بلادي بلادي لك حبي وفؤادي، دعائنا دايما لهذا الوطن. اللهم ارحم شهدائنا الأبرار، واللهم ارزق أحيائنا الخير والهداية والصلاح لهذا الوطن، واللهم ارزق هذا الوطن الأمن والأمان. السلام عليكم ورحمة الله يا مولانا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ محمد حسان الداعية الإسلامي الكبير، أنا آسف أن أنا أبقيتك كثيرا، لكن زي ما قلت لك الجواهر تبقى للنهاية حتى تستمتع الناس بها.
أعزك الله، ربنا يبارك فيك.
خطوة عزيزة ومشرفنا، كان يعني غياب طويل عن البيت بيتك ومصر النهاردة، لكن يعني الحمد لله المستقبل إن شاء الله يبقى
إن شاء الله، ربنا يبارك فيك.
فضيلة الشيخ، أنا سمعت كلام كثير لفضيلتك سواء في الصحف أو في وسائل الإعلام منذ انطلاق ثورة 25 يناير، وكنت حابب استضافة فضيلتك علشان توجه كلام مباشرة للشباب وللشعب المصري في كيفية استثمار المسلمين والشعب المصري كله لمنجزات هذه الثورة. إيه اللي نقدر نكسبه؟ إزاي نبني على ما تحقق دون أن نتعرض إلى السلبيات التي تحدث دائما في زمن فيه فوضى أو فيه بعض الفتن أو فيه بعض المتآمرين على مصلحة هذا الوطن؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فأود بداية أن أربط قلوب شعبنا المبارك بالله عز وجل. فالحديث كثير والناس يشعرون الآن بشيء من الألم، ويتمنون جميعا من آبائنا وأمهاتنا بل ومن المسؤولين أيضا أن يسمعوا كلمة ترطب قلوبهم وتجدد الأمل في القلوب،
يا ريت،
وتجدد الإيمان بالله سبحانه وتعالى والثقة فيه، ثم الثقة في هذا البلد ومقدراته ومكتسباته بشبابه وشيوخه. فأنا أتعمد دائما في ظل هذه المحنة التي أسأل الله أن يجعلها منحة على مصر وعلى الأمة كلها، أن أربط القلوب وأن أردها إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى. الإرادة في كتاب الله نوعان، إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية. أنا لا أريد أن أؤصل، إنما فقط أود أن أقول بأنه لا يقع شيء في الكون إلا بقدر الله سبحانه وتعالى.
أفصل كما شئت بس بسط.
حاضر،
فضل.
الإرادة نوعان، إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية. الإرادة الكونية القدرية هي التي يعنيني أن أتحدث عنها الآن، ألا وهي أن ما وقع في بلدنا بل وما يقع في العالم كله أو في الكون لا يقع إلا تحت سمع وبصر الملك الله جل وعلا يغار. هذه صفة من صفات الحق سبحانه وتعالى. قال أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير من سعد والله أغير مني. من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها ما بطن. فليس أحد أغير على الحق وأهله من الله، وليس أحد أغير على المستضعفين من الله، وليس أحد أغير على المظلومين والمقهورين من الله. فالله جل وعلا يغار. يعجبني جدا هذا الحديث لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما عاد المهاجرون من أرض الحبشة، فسألهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: حدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة. فقالوا: يا رسول الله، بينما نحن جلوس إذ مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل قلة ماء على رأسها، فجاء فتى من فتيانهم فوضع يده في ظهرها بين كتفيها ودفعها فوقعت على ركبتيها فانكسرت جرتها، فوقفت بركت المرأة على ركبتيها ونظرت إليه ثم نظرت إلى السماء وقالت: سوف تعلم يا غدر، إذا وضع الله الكرسي يوم القيامة واقتص للمظلوم من الظالم سوف تعلم أمري وأمرك عنده غدا. الشاهد ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ قال الحبيب: صدقت صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من شديدها وقويها. إذن لابد أن نعلم أن ما وقع أخي الحبيب تامر إنما وقع وفق إرادة الله جل وعلا. ينبغي أن نعلم يقينا أن الأمر أمره، وأن القدر قدره، وأن التقدير تقديره، وأن الملك ملكه. قال جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال جل وعلا: كل يوم هو في شأن. يا إلهي، كل يوم هو في شأن. انظر إلى أشخاص بأعيانها الآن، وأنا لا أحب أن أسمي أسماء، انظر إلى أشخاص بأعيانهم الآن أين هم، وكانوا بالأمس القريب قد ساموا الناس شيئا من العذاب أو أذاقوهم كؤوسا مليئة بالظلم.
سبحان المعز المذل،
سبحان المعز المذل، كل يوم هو في شأن. يقول علماؤنا يغفر ذنبا ويستر عيبا ويفرج كربا ويكشف هما ويزيل غما وينصر مظلوما ويذل ظالما ويغني فقيرا ويذكر غنيا ويديل دولة ويزيل دولة ويأتي بدولة ويزيل حاكما ويأتي بحاكم ويداول الأيام بين الناس ويسوق المقادير التي قدرها قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هل تعلم أن جلستي معك الآن مقدرة قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة؟ يقول الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هذا أصل ينبغي أن نرد القلوب في هذه الأزمة إلى الله، لأنه ليس لها من دونه جل وعلا كاشفة، فلا بد من أن تفيء القلوب إلى الله، ولا بد من أن نرجع من جديد إلى الله لنقر له بالعجز والفقر والذل والانكسار، لأنه سبحانه وتعالى وحده هو القادر على أن يخرجنا مما نحن فيه. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. المحور الثاني كما تفضل.
عفوا أنا أسف فضلتك، بناء على هذا المحور الأول وهو فكرة، وأنا أتفق مع فضلتك في فكرة التأصيل،
نعم،
أن هذه شرعية قدرية كونية من رب الخلق سبحانه وتعالى. نعم. هو السؤال المهم عقب هذا التأصيل، ما الذي يجب علينا أن نفعله؟ يعني فضلتك قلت أننا يجب أن نؤصل هذه الأمور إلى خالق الكون حتى نعرف أن ليس هناك كاشف إلا هو.
جميل.
طيب بس أكيد إحنا كعباد علينا دور.
نعم.
ما هو هذا الدور؟
بل يجب علينا أن نعلم أن الله تبارك وتعالى ما خلقنا هملا ولا تركنا سدى.
تمام.
وإنما خلقنا لغاية، خلقنا لوظيفة. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الإشكال أن بعض أحبابنا يتصور أن العبادة تقتصر على الصلاة والصيام والزكاة والعمرة والحج فقط. هذا قصور في فهم العبادة التي من أجلها خلق الله السماء والأرض والجنة والنار وأنزل الكتب وأرسل الرسل. المهم ما الذي يجب علينا الآن في ظل هذه الأزمة، لا أريد أن يعني أفرع المسألة. الذي يجب علينا الآن أن نعلم يقينا أن مصر الكنانة لن تكون أبدا إلا بشبابها وشيوخها. إن كان شبابنا، وأنا أشد على أيديهم فهم أولادي وإخواني، إن كان شبابنا سواعد الأمة التي تبني وتعمر، فإن آباءنا وشيوخنا وحكماءنا وعلماءنا عقول الأمة التي تخطط وتفكر. ولا يمكن أبدا لأمة عاقلة أن تستغني عن شبابها أو عن شيوخها. ومن
أنا شايف فضلتك مصر على هذا الربط حتى في بداية الحديث. نعم. تحدثت عن قوة الشباب مع الشيوخ،
مع الشيوخ. لأن أمة تستغني عن شيوخها أمة محكوم عليها بالفوضى. لأن الحماس المتدفق الفوار إن لم ينضبط بالضوابط الشرعية وإن لم يكن منضبطا بالحكمة بمعناها القرآني والنبوي، هذا الحماس المتفلت قد يضر ولا ينفع.
والعكس صحيح،
والعكس صحيح.
إذا كانت أمة تستغني عن شبابها فهي أمة ضعيفة وهنة،
ولا يمكن أن يكون لها وجود بين الأمم، لأننا نعيش الآن عالما جديدا لا مقام ولا وجود فيه إلا للقوي المنتج.
تمام.
أنا أود الآن في ظل هذه الأزمة أن تستغني مصر بشبابها وشيوخها وعلمائها عن المعونة الأمريكية، تلك المعونة التي نذل بها في الليل والنهار. لا يمكن على الإطلاق أن تستغني مصر إلا بسواعد شبابها وعقول شيوخها وآبائها. فأخشى ما أخشاه في ظل نشوة الانتصار ونشوة هذه النسائم التي نتنسمها كنسائم جديدة من نسيم الحرية، أخشى أن تكون الحرية متفلتا فيتطاول بعض أبنائنا وأولادنا على آبائنا وشيوخنا، فآباؤنا وشيوخنا هم أصل وجود هذا الشباب، هم أصل وجود هذه السواعد الأبية.
ما هي بعض ملامح هذا التفلت الذي تخشى منه؟
أخشى أن يتصور أولادنا وشبابنا أنهم وحدهم قادرون على التغيير وأنهم وحدهم قادرون على البناء. لا، بل لابد أن تتلاقى سواعد شبابنا مع عقول آبائنا وشيوخنا وحكمائنا. هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. انظر إلى هذا الجمع النبوي البديع، ليس منا من لم يعرف، من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. فلا بد أن يتلاقح فكر الشباب وهذا التوجه الجديد المبدع الذي يجب علينا جميعا أن نحترمه. تمام. لا يمكن على الإطلاق أن نتجاهل هذا الفكر المبدع الجديد الأخال الذي أبهر العالم كله، وأن نستغني بهذا الفكر عن حكمة شيوخنا وعقول آبائنا وحكمائنا، بل لابد أن يخطط ويفكر شيوخنا وآباؤنا كل في موقعه وكل في مكان تخصصه، وأن يحول هذا الفكر وأن تحول هذه الخطط على أيدي شبابنا هذه الشعلة المتقدة وهذا الحماس المتدفق إلى واقع عملي وإلى منهج حياة في كل ناحية من نواحي.
طيب، كي نستغني عن المعونة الأمريكية وأي معونة، نحن نريد مساعدة من أحد، يجب أن نبني أنفسنا بأنفسنا. ماذا نفعل؟ يعني هل الآن بعد هذه الثورة وبعد هذا الجهد الرائع من الشباب الذي احتضنه الشعب، لأن برضو الشباب كان هو الشرارة أو الشعلة في البداية ثم احتضنها الشعب وهي ثورة حماها الجيش أيضا.
جميل.
علينا الآن، وحضرتك قلت في بداية الكلام جملة أخذتني شخصيا، وهي فكرة أن في كل قلب مصري الآن جرعة من الألم وجرعة من القلق على الغد. كيف نطمئن هؤلاء الأمهات والآباء والشباب اللي في البيوت أن ما فعلناه في 25 يناير يمكن أن يقود إلى غد مستقر في بلدنا؟
اسمح لي أن أقول في كلمة واحدة.
تفضل.
بالتجرد.
بالتجرد.
بالتجرد. ما معنى التجرد؟ يجب علينا الآن أن نطوي صفحة الماضي، لا أقول بدون محاسبة لرموز الفساد أبدا، وإلا لما شرع الله العقوبات والحدود.
تمام.
فالله أرحم الراحمين شرع العقوبات والحدود، وقال جل جلاله: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. لكن أرجو ألا نظل نبكي على اللبن المسكوب، وأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أقام للإسلام أمة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة، وذلك في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. ذلك وهذا هو الشاهد، يوم أن استطاع بأبي وأمي وروحي أن يطبع عشرات الآلاف من النسخ من المنهج الرباني القرآني والنبوي، ولكنه لم يطبعها على بالحبر على صحائف الأوراق، وإنما طبعها على صحائف قلوب أصحابه بمداد من التقى والهدى والنور. فانطلق هذا الجيل القرآني الفريد في كل نواحي الحياة ليعمل، ليتألق هذا الجيل إخلاصا وصدقا ووفاء ونقاء وعملا وإبداعا وإنتاجا، يوم وضع صلى الله عليه وسلم كل رجل من أصحابه بقدراته وطاقاته الهائلة في مكانه المناسب. فيجب علينا الآن أن نبدأ العمل بتجرد، بإخلاص. بمعنى أنا الآن متواجد في المؤسسة الإعلامية الأستاذ تامر، يجب علي الآن أن أصيغ هذا الإعلام من جديد وأن أعيد ترتيب أوراقي في هذه الوظيفة. كيف أوظف الكلمة في هذا المكان الخطير في الإعلام المصري؟ كيف أوظف الكلمة توظيفا بناء؟ كيف أوظف الكلمة توظيفا يعيد لحرية ضابطها مسؤوليتها؟ كيف أوظف هذا الإعلام بطاقاته الهائلة وكوادره المتخصصة الرائعة التي قتلت مواهبها طيلة السنوات الماضية؟ كيف أعيد صياغة الإعلام لدفع عملية البناء ودفع عجلة الإنتاج والعمل؟ الأمر يحتاج إلى تجرد في كل النواحي. في المؤسسة الإعلامية نحتاج إلى تجرد المخلصين، المؤسسة الدينية نحتاج إلى تجرد المخلصين، المؤسسة الاقتصادية نحتاج إلى تجرد المخلصين، المؤسسة الأمنية نحتاج إلى تجرد المخلصين. ودعني أؤكد لحضرتك على أن مؤسساتنا في بلدنا مصر مليئة بالشرفاء، مليئة بالأطهار لا ينبغي على الإطلاق أن يشكك الكل في الكل.
لا يجب أن نعمم.
لا يجب أن نعمم. التعميم ظلم حتى في ديننا. التعميم يا رب العزة قل ولا تزر وازرة وزر أخرى.
الله صحيح.
التعميم صحيح. ظلم في ديننا. المسؤولية في ديننا مسؤولية
يعني
فرضية.
هناك ضابط فاسد ليس معنى ذلك أن وزارة الداخلية فاسدة. هناك إعلامي فاسد ليس كل الإعلاميين.
أنا تعاملت مع كثير من إخواننا في الشرطة. رأيت الفضل ورأيت الشرف وأقولها لله عز وجل، لأنني أرى أن التجرد الذي أركز عليه الآن سيكون بداية حقيقية إن تجرد كل مسؤول في مكانه باستثناء المفسدين الذي نطالب محاسبتهم ورد حقوق الشعب المظلوم المسروق المنهوب إليه. أقول يجب أن نبدأ بهذا التجرد في كل مؤسسة وفي كل ناحية من نواحي الحياة لتبدأ من جديد عملية الإنتاج. تعجبني عبارة شيخنا الشعراوي رحمه الله حيث قال لن تكون كلمتنا من رأسنا إلا إذا كانت لقمتنا من فأسنا. واسمح لي أن أذكر لك مشهدا يتألق عظمة وجلالا، لأنك لن تجد عندي تنظيرا سياسيا ولا استراتيجيا ولا عسكريا، بل ستجد عندي قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. لما تولى الخلافة أبو بكر رضي الله عنه كان أبو عبيدة بن الجراح أمين الأمة قائد الجبهة في بلاد الشام، فأصدر الصديق رضي الله عنه أمرا بعزل أبي عبيدة وتولية خالد. هذا هو التجرد. لماذا؟ لأن الصديق رأى أن خالد بن الوليد رجل الموقف ورجل الساعة، فليتقدم خالد وليتنحى أبو عبيدة وليتأخر أبو عبيدة. فتنازل أبو عبيدة بن الجراح عن القيادة في بلاد الشام ليكون جنديا مطيعا لخالد بعد أن كان بالأمس القريب قائدا مطاعا. الشاهد أن الصديق يرسل كتابا جميلا لأبي عبيدة ليقول فيه: من عبد الله أبي بكر إلى أمين الأمة أبي عبيدة بن الجراح سلام الله عليك وبعد، فإني قد عزلتك ووليت خالد بن الوليد القيادة العامة في بلاد الشام، فاسمع له وأطع. ووالله ما وليت خالد القيادة إلا لأني أظن أن له فطنة في الحرب ليست لك، وأنت عندي يا أبا عبيدة خير منه.
يا سلام.
أراد الله بنا وبك خيرا والسلام. ويتنازل أبو عبيدة لأخيه الأمين. طب خالد اللي رحم الأمر يوم يرسل هو الأخرى رسالة إلى أبي عبيدة يقول له إيه؟ يقول له: من خالد بن الوليد إلى أخيه الأمين أبي عبيدة بن الجراح سلام الله عليك وبعد، فإني قد تلقيت كتاب خليفة رسول الله يأمرني بالسير إلى بلاد الشام والقيام على جندها والتولي لشأنها وأمرها، ووالله ما طلبت ذلك وما أردته، فأنت سيدنا وسيد المسلمين يا أبا عبيدة، لا نستغني عن مشورتك ولا عن رأيك، أراد الله بنا وبك خيرا والسلام. هذا هو التجرد. هذا هو التجرد الذي تحتاج إليه مصرنا الآن. تحرك لدين الله ثم لهذا البلد. مصر الكنانة.
فكرة تغليب المصلحة العامة عن الأهواء الشخصية.
عن الأهواء الشخصية في كل المناحي. ولذلك أنا قلت من أول الأيام نحن نطالب الآن بالتغيير. جميل، وهذا واجب. لابد من تغيير الفساد والظلم والاستبداد والقهر والرشاوة والخيانة والكذب إلى غير ذلك من الأخلاق الذميمة، لكن لابد أن يعلم آباؤنا وأمهاتنا وأولادنا وأحبابنا وإخواننا المسؤولين أن التغيير الحقيقي لن يكون على الإطلاق بتغيير بعض مواد الدستور أو الدستور كله، ولن يكون على الإطلاق بتغيير القوانين إطلاقا. أنا لا أقلل من شأن هذا التغيير حاشا لله، وإنما أقول لو غير الدستور ونحن لم يتغير من أنفسنا ومن أعماقنا ومن قلوبنا لم نغير دواخلنا. نحن نعيش الآن حالة تشكيك وحالة إساءة ظن في الجميع. لماذا أشك في نيتك وأتهم قصدك وأتهم سريرتك؟ لماذا لا أحمل قولك على أجمل المحامل؟ ولماذا لا تحمل فعلي على أحسن المحامل؟ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. فنقول التغيير واجب، لكن التغيير أخي الحبيب تامر لا يمكن على الإطلاق، وهذا فهم قصر جدا، أن نتصور أنه يجب علينا أن نبدأ التغيير الآن في مؤسسة من مؤسسات الدولة وأن يتوقف التغيير والإصلاح في سائر المؤسسات حتى ننتهي من تغيير المؤسسة.
يعني فضلتك بتتكلم أن التغيير لا يجب أن يشمل فقط النصوص ولكن يجب أن يشمل النفوس،
وهذه البداية الحقيقية. جزاك الله خيرا. دي البداية، كما قال ربي جل جلاله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا
ما بأنفسهم.
ما بأنفسهم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لن يحدث تغيير حقيقي في بلدنا الحبيب إلا إذا تغيرنا نحن، إلا إذا تغير القائمون على تطبيق هذه البنود وهذه القوانين. ما قيمة بنود توضع؟ بل ما قيمة أن أذكر أنا الآن، قال ربنا جل وعلا وقال سيدنا صلى الله عليه وسلم، دون أن نحول هذا القول الرباني والنبوي إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، بل هذا يبذر بذور النفاق في القلوب. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وفي الصحيحين من حديث أسامة أنه صلى الله عليه وسلم قال، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار ويقولون يا فلان مالك، ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. فلتبدأ بنفسك وأنا أبدأ بنفسي، أبدأ ببيتي.
اقتران الفعل بالقول.
بالقول. نحن نريد الآن أن نبدأ مرحلة تغيير حقيقية، نريد تغييرا إيمانيا عقديا تعبديا أخلاقيا سلوكيا روحيا.
طيب نتوقف لو سمحت فضلتك عند هذه النقطة في فكرة الدين، العبادات والمعاملات.
نعم.
وأنا طبعا هستوثق من فضلتك، وهل فعلا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يعني الجزء الأقل من العقيدة والدين هو العبادات، والجزء الأكبر التي ينظر إليها الله وهي فكرة معاملات المسلم وليس فقط عباداته؟
هذا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم حتى لا نقلد من شأن العبادة، لكننا إن فهمنا العبادة فهما صحيحا علمنا أن العبادة لا تنفصم أبدا عن المعاملة. ألم تقرأ معي قول الله، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ لو نظرت إلى أي عبادة من العبادات تجد أن الله ما شرعها لمجرد أدائها أداء بدنيا جسديا لا روح فيه.
صحيح.
وإنما يجب علينا أن نوظف التوحيد والصلاة والحج والعمرة والصيام إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، وهذا هو الذي ساد به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يعني أنا يكاد قلبي ينزف ورب الكعبة، ونحن نسمع هذه الآيات القرآنية التي تتحدث عن الإثار وتتحدث عن البذل وتتحدث عن العطاء، وأنا أرى هذه الاعتصامات والمظاهرات الفئوية في كل ميادين الحياة، وتألمت وأنا أتابعك قبل أن أدخل إلى الاستوديو لهذا الذي حدث في الجهاز المركزي المحاسبات لإحراق أوراق لا يمكن على الإطلاق أن نفرط فيها الآن لأنها ثمينة جدا.
صحيح.
يعني كيف نفكر، كيف نتصرف؟ أنا أرجو من أحبابنا وإخواننا ألا يتصرف كل أحد بما يهوى، وإنما يجب عليه أن يرجع إلى العلماء الربانيين ليسأل عن شرعية قوله وليسأل عن شرعية تحركه. المسلم منضبط في أقواله وأفعاله بكتاب ربه وسنة نبيه. أنا أخاطب الأمة الآن، الأمة المصرية الراشدة الأبية، أخاطبها وأقول مصر أعطتنا الكثير، أما آن الأوان أن نعطي مصر الآن.
حتى ولو كانوا يظنون أنهم يبغون المصلحة العليا، ولكن في النهاية في إطار الصورة الكاملة للمصلحة العليا مش من وجهة نظرهم.
أنا أعتقد اعتقادا جازما أنهم على الحق
طبعا،
وأعتقد اعتقادا جازما أنهم يطالبون بمطالبات مشروعة.
ما هو زي ما فضلتك تفضلت، نفترض في الجميع حسن النوايا.
نعم، لكن أنا أقول أمن الوفاء والأصل أن نطالب مصر الآن في وقت أزمتها؟ كم صبرنا؟ صبرنا سنوات طويلة. أليس كثيرا على أهل مصر الأوفياء الشرفاء أن يصبروا حتى تخرج بلدنا من عنق الزجاجة المظلم الآن؟
صحيح
يا أخي. بل أنا أرى أن لو أنا رجل موظف في الدولة وراتب 1000 جنيه، أنا أرى وأقترح هذا على آبائي وإخواني، أنا أرى أن في ظل هذه الأزمة بقول لا، أنا هاخد 950 جنيه، أنا متنازل عن 50 جنيه للدولة، لا أطالبها الآن بأن راتبي يبقى 2000 جنيه. في المقابل أستاذ تامر، أنا بأطالب المسؤولين كما تفضلت.
تفضل.
يعني أنا شايف الآن احتجاج أو اعتصام أو مظاهرة قوية. أنا أرى أنا كرجل مسؤول بفضل الله عندي حس ديني وحس وطني أن أخرج بلا خوف.
أيوة.
وبلا وجل لهؤلاء الأفاضل، تعالوا يا أولادي، تعالوا يا أحبابي، أنا عاوز تمتقن منكم 15-20، تفضلوا معايا في مكتبي.
ده اللي أنا قلته للسيد المستشار،
دعوت الله لك وبلغة التواضع، بلاش استعلاء بقى، بلاش كبر.
ما أنا عشان كده لو فضلتك خدت بالك أنا حددته ليس باعتبارك رئيسهم، أنا قلت باعتبارك أبوهم.
أبوهم لفظ جميل. أنا عاوز الروح دي، يعني أريد أن تسود هذه الروح بلدنا من جديد. لو أنا خرجت كرجل مسؤول، شعب المصري ده شعب عاطفي
صحيح،
شعب صاحب قلب رقيق عين بكاء، بس لابد أن تجيد المفتاح الذي تفتح به قلبه.
تمام.
أنا أقول للمسؤولين، مفتاح قلوب أهلنا وأبنائنا في مصر أن تعامله بإجلال، بإكبار، باحترام. لو امتهنت كرامته والله لن يقبل منك ولو مات من الجوع. أعطه قدره، أعطه كرامته، اطلع استقبل هؤلاء، تعالوا حبيبي، تعالوا أولادي، اجلسوا معي، طلباتكم إيه؟ وأسلوب جميل وأسلوب راقي.
صحيح.
طب الآن أنتم مش شايفين أن الوقت غير مناسب؟ أنتم مش شايفين أن البلد في أزمة؟ ده وقت عطاء ولا وقت أخذ؟ طب أنتم صبرتوا 30 سنة أو أكثر أو أقل، مش عارفين نصبر كمان أشهر قليلة حتى تنتهي حالة الضبابية هذه التي تعيشها بلادنا؟ بكلمات رقيقة، بكلمات جميلة، أنا واثق كل الثقة أن أولادنا سيخرجون من مكتب المسؤول الذي شعروا فيه بأنهم أبناؤه وبأنهم يتحدثون مع والدهم بعقلية مختلفة وبأسلوب مختلف.
صحيح.
ولذلك أنا أناشد الآن شبابنا وأحبابنا، أناشدهم الله، أقول لهم بالله، أسألكم بالله أن تفضوا هذه الاعتصامات وأن تغلبوا الآن مصلحة الدين ثم مصلحة الوطن على المصالح الشخصية والفئوية. أنا أقول مطالبكم مشروعة، لكن اتركوا لها وقتها، وقد تفضلت أنت في حلقتك بأن الحق جل جلاله هو القادر على كل شيء والذي يقول الشيء كن فيكون، خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام.
صحيح.
فلا يمكن على الإطلاق أن يكون التغيير بين عشية وضحاها أو في شهر.
هذا الخلق في ست أيام له دلالة،
له دلالة،
سبحان الله، كان ممكن يعني كن فيكون في، نعم، ثانية.
نعم، دلالة على أن التدرج أخي الحبيب في التغيير سنة كونية.
صحيح.
يعني أرجو أن تركز معي في هذه الكلمات وأحبابي، بقول التدرج سنة كونية لا يجدي معها تعجل الأذكياء ولا وهم الأصفياء.
واحدة واحدة بقى.
حاضر. التدرج سنة كونية
كويس،
لا يجدي معها تعجل الأذكياء. مش هينفع انت متعجل ومتصور ان عندك من الذكاء ما تستطيع ان تحقق به كل طلباتك بلا تدرج، مش هينفع.
تمام.
مش هيحصل. ولا وهم الأصفياء، وهم الأصفياء الأتقياء الطيبين الذين لا يعرفون سنن الله الكونية الثابتة التي لا تتبدل ولا تتغير، أيضا لن يغيروا من الواقع شيئا. فلا بد أن نعلم أن التغيير لن يكون إلا بالتدرج، فالتدرج سنة كونية، فعلينا أن نعي هذه السنة حتى لا نتعجل ونصاب باليأس والإحباط، ثم ننظر نظرة تشكيك في من يديرون الآن دفة القيادة ودفة العمل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأنا أحييهم وأثمن دورهم إلى هذه اللحظة، وأدعو الله عز وجل لهم بمزيد من التوفيق والسداد والرشاد، وأسأل الله أن يمدهم مدد من عنده. ولذلك أنا أصرخ كما صرخت في خطبة جامع النور وقلت يجب أن نبدأ البناء الآن بتجرد بمد جسور الثقة بين الشعب والشرطة كما وجدت الثقة بين الشعب والجيش، عشان أنا أريد ككل مصري أن يرجع الشعب إلى ثكنات العسكرية،
الجيش،
إلى حدوده، إيش الجيش. لأن وجود الجيش في الشارع خطر، خطر وخطأ كبير. وجد الجيش لإنقاذ الموقف والأزمة وجزاه الله عنا وعن المسلمين خيرا، لكن لا ينبغي للعقلاء والحكماء في بلدنا الأبي النقي أن يطيل مدة مكث الجيش في الشوارع والطرقات.
صحيح.
وإنما يجب أن يعود الجيش، وأنت تعلم ما يحاك لبلدنا.
صحيح.
مصر قلب العروبة النابض، مصر قلب العالم الإسلامي الحي. لا ينبغي على الإطلاق أن يشغل بمثل هذه الأمور الداخلية أن يشغل الجيش، وإنما يجب أن يحمي حدودنا وأن يحمي ثكناته العسكرية،
خصوصا في هذا الوضع الملتهب في المنطقة.
وأنت تتابع الآن لتحركات عسكرية في أماكن حساسة من بلادنا.
تمام.
من قلب بالعالم الإسلامي. فأنا أرجو أن تمتد جسور الثقة. قد تسألني وتقول طب ما هي الآليات لمد جسور الثقة؟ أنا من وجهة نظري أرى أن تبدأ أجهزة الشرطة إعلاميا بمخاطبة الشعب على ألسنة المسؤولين، خطابا متواضعا رقيقا مهذبا جميلا يشعر المواطنين بأنهم أبناؤه، يشعر المواطنين بأنهم ما كانوا ولن ينزلوا إلى الشوارع مرة أخرى إلا من أجل خدمته.
طيب هذه النقطة زي ما بيقولوا كده مربط الفرس كما يقولون، يعني أنا عارف أن الخطاب الإعلامي له تأثير،
نعم.
ولكن المشكلة أيضا أن الواقع بيقول أن هناك احتقانين،
نعم.
احتقان من كثير من المواطنين تجاه أسلوب بعض الذين كانوا ينتمون لأفراد الشرطة في السياسة الأمنية العنيفة، نعم. القاسية التي كانت تتبع من البعض،
نعم.
أنا برضو ضد فكرة التعميم زي ما حضرتك تفضلت،
نعم.
وهناك للأسف الشديد أيضا احتقان في نفوس الكثيرين مما يعملون في جهاز الشرطة، أنا بالبلد كده عندهم كسرة نفس،
صحيح.
عندهم حالة من حالات الانكسار،
صحيح. صحيح.
لأن الشرفاء منهم كانوا يعتقدون أنهم سيقدرون،
نعم.
ولكن عندما ينزلون الشارع يهانون،
نعم.
فبخلاف الخطاب الإعلامي أنا عايز أتلمس الوازع الديني،
نعم.
في إزالة هذين الاحتقانين.
أنا أود أن أقول للجميع كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، هذا كلام صادق الذي لا ينطق عن الهوى. لا يمكن على الإطلاق أن يزعم أحد أنه ما أخطأ ولن يخطئ أبدا. اسمع مني هذا الحديث،
يعني البداية أن كلنا أخطأنا،
كلنا. خلي بال حضرتك من العلماء، العلماء والدعاء من هو على خطأ، وما أبرئ نفسي ورب الكعبة. في كل مؤسسة فيها المخطئ وفيها المحق،
صحيح.
كلنا على خطأ. ائتني برجل على وجه الأرض قد عصم بعد المصطفى
صلى الله عليه وسلم،
لقد دفنت العصمة مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تعلم أن أهل السنة ليحكمون بالعصمة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة رضوان الله عليهم؟ أبدا. كل بني آدم خطاء. فأنا يعني هذه البداية، يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. لماذا لا نرجع إلى الله تبارك وتعالى؟ لماذا لا أتواضع وأعترف بخطئي؟
صحيح.
سواء كنت مسؤولا أو واحدا من الشعب قد أساء أو قد أخطأ، إن كنت قد أخطأت في حق أحد من آبائي أو إخواننا المسؤولين، فلماذا لا نستغفر الله ونعتذر؟ لماذا لا يعتذر بعضنا لبعض؟ هذه بداية، بداية أن نعلم جميعا أن الخطأ لا يمكن على الإطلاق أن نمحو به الشخص المخطئ، وإنما
صحيح.
نقول هذا خطأ أنا أعتذر عنه بأسلوب راق، والله لا يزيد المسؤول إلا رفعة عند الله ثم عند الشعب. إذا خرج الآن مسؤول وقال سامحوني أنا أخطأت وأنا بعتذر، هذا شيء جميل.
الشباب الجميل اللي كان في ميدان التحرير رغم مطالباته بإقالة الحكومة الحالية بقيادة الفريق شفيق، لكنهم أكبروه عندما قال هذا أول مسؤول حكومي في مصر يخرج ويعتذر.
نعم، هذا شيء جميل. والاعتذار لا الاعتذار لا يقلل من قدر المعتذر، وإنما يرفع من شأنه. لكن إذا كانت الروح فيها تسامح، إذا يعني كانت الروح فيها ود، أذكر أن رجلا أتى إلى أبي الدرداء رضي الله عنه ويعني ناله بسباب فظيع جدا، فقال له أبي الدرداء رضي الله عنه: يا أخي اجعل للصلح موضعا ولا تفرط في سبنا، اجعل للصلح موضعا ولا تفرط في سبنا، فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه.
يا سلام،
نريد هذه الأخلاقيات، نريد هذه الأخلاقيات.
يعني بداية عودة العلاقة ما بين الشرطة والمواطنين هي عفى الله عما سلف،
نعم،
نفتح صفحة جديدة،
نعم،
نتوب إلى الله، وكلنا أخطأنا،
وكلنا أخطأنا، ما فيش واحد على وجه الأرض بلا خطأ،
صحيح.
أنا أقول هذا يقينا،
صحيح.
ليس هذا اجتهادا مني، إنما هو كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وأرجو أيضا ألا نحكم على المخطئ بالإعدام، لا أقول نحاسب المفسد، لا،
تمام،
لا، هذه مسألة أرجو أن تكون واضحة. نحاسب المفسد محاسبة عادلة لا نمتهن فيها إنسانيته ولا كرامته، كما قال ربنا جل وعلا:
ولا نتشفى.
حاشا لله. المسلم لا يحمل روح التشفي ولا يحمل روح الانتقام، وإنما حتى وهو يقيم حكم الله تبارك وتعالى يبكي خوفا من ربه أن يزل فيما زل فيه أخوه، ولذا فهو ينظر إلى العاصي نظرة رحمة وشفقة، لا حبا للمعصية وإنما شفقة على أخيه الذي وقع في المعصية وخوفا من أن يزل هو، إذ العصمة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.
نريد القصاص العادل دون انتقام، دون تشفي، ودون دعاوى التفرقة والتخوين والعمالة التي تتردد الآن.
ولا ينبغي أن نجرد من أخطأ من كل خيرية.
صحيح،
أنا مخطئ وحضرتك بتخطئ
طبعا،
وكلنا يخطئ. هل معنى أن أخطأ خطأ أن تجردني من خيريتي بالكلية؟ هذا ظلم. ربنا جل وعلا لا يحاسب العباد هكذا، وهو الملك الحق، وإنما يقول تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هل تعلم أن بغيا زانية من بغايا بني إسرائيل دخلت الجنة في كلب، في كلب، هذه زانية، زاني بغي، يعني
طبعا
جرم كبير جدا، ومع ذلك رحمت كلبا. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما بغي من بغايا بني إسرائيل تمشي، فمر بها كلب يلهث الثرى، يعني التراب، فعادت إلى بئر ماء فخلعت موقعها أي خفها أي حذاءها وملأته ماء وقدمت للكلب فشرب. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: فغفر الله لها بذلك. أنا أتساءل وأقول: إذا كانت الرحمة بالكلاب، بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا، فكيف تصنع الرحمة بمن وحد رب البرايا؟
لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله. صحيح، صحيح، منطق محتاج تجرد ومحتاج رجوع إلى الله،
رجوع إلى الله، ومحتاج عفو وصفح. عفو وصفح
دون دون الاقتراب من فكرة القصاص العادل لكل من أخطأ.
دي أصلناها.
تمام.
لا بد من محاسبة المفسدين، ولا بد من رد حقوق هذا الشعب الذي نهب وظلم، لا بد من رد الحقوق إليه. أنا من أعجب ما قرأته، وأنا يعني حين كنت طالبا في كلية الإعلام من سنوات طويلة، قرأت حوارا مع رونالد ريغان، وتوقفت مندهشا جدا عند سؤال لرونالد ريغان: ما هو أعجب شيء مر عليك في حياتك؟ فرد الرجل ردا غريبا، قال: أعجب شيء شعب مصر. فازداد الصحفي عجبا: ما علاقة هذا بالسؤال؟ قال: وما وجه العجب؟ قال: شعب يسرق منذ مئات السنين ولا زال حيا يعيش. لابد من إعادة حق هذا الشعب إليه. هذا صحيح. حكم ربنا تبارك وتعالى.
صحيح، صحيح.
ثم بعد ذلك نعطي الفرصة لمن يريد أن يتوب. أنا ناديت في أثناء الأحداث وقلت: أنا أناشد الآن كل من هرب من السجون أن يعود ليسلم نفسه بنفسه مراقبا لله لا مراقبا للقوانين. وناشدت المسؤولين ساعتها، وأنا سعيد جدا بالاستجابة اليومية هذه. قلت: أرجو من المسؤولين أن ينظروا نظرة أخرى لمن عاد بنفسه مسلما لنفسه، وأن يضعوا ما يتناسب مع هذه العودة الكريمة.
وده حدث،
وقد حدث، وأنا
طيب
سعيد.
أنا عايز أستثمر هذه المناشدة الكريمة من فضلتك أيضا، ربما سمعتني وأنا أتحدث في المقدمة عن في ظل الغياب الأمني النسبي الموجود الآن في حالة فلتان وحالة تجاوز،
نعم،
وللأسف في كثير من البلطجية وكثير من خارقي القانون اللي بيعيثون في الأرض فسادا، فأرجو مناشدتك لهم أيضا أن لا يراقبوا القانون أو لا يراقبوا رجال القانون، يراقبوا الله في أحوالنا وفي أمننا في الشارع.
أنا كنت دائما أقول وأناشد إخواني وأقول: يجب علينا أن نراقب الله الذي يعلم السر وأخفى. القانون إن راقبني في ساعة لن يراني في ساعات أخرى.
تمام.
هذا هو الأصل الذي يجب أن تتربى عليه الأمة الآن، وهذا هو المنهج الذي ربى عليه نبينا صلى الله عليه وسلم أصحابه، وهذا هو معنى الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
معنى الإحسان،
الإحسان. لم سئل عليه الصلاة والسلام ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
صحيح.
الله يسمعك ويراك. أنا أناشد وأقول، ناشدت إخواني قلت: من اعتدى على أي محل أو سوبر ماركت وسرق، يجب عليه أن يرد هذا المال ولا يدخل على بيته حراما. هذا الذي يروع الأمنين الآن على الطرقات العامة، ربما يخرج علي أنا ويخرج عليك أنت.
صحيح.
بأي دين وبأي خلق، حتى لو خلت الشوارع تماما من رجال الشرطة والأمن. أنسيت أن الله جل وعلا يسمع ويرى؟ أتقبل أن تطعم أولادك الحرام؟ أتقبل أن ترجع إلى بيتك وقد لوثت يدك بالدم المحرم؟ والله الذي لا إله غيره، أنا لم أجد في القرآن كله وعيدا كهذا الوعيد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. تقرأ مع الآية تاني؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كيف تتجرأ على سفك دم أخ من إخوانك؟
صحيح، وهذه في الأحوال العادية، ما بالنا ونحن في زمن فتن.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا،
من زوال الدنيا.
صور، وحتى لا يتصور أحد أنني أتكلم عن دماء المسلمين دون دماء النصارى. لا لا، ديننا يحرم دم الأقباط ودم النصارى، دم أهل ذمتنا في بلدنا أيضا. أقولها حتى يعلم الجميع أن الإسلام دين أمن وأمان، وأنت بفضل الله وكلنا يعلم أنه ما حمى الأقباط في هذه الأزمة إلا المسلمون.
صحيح، والمسلمون والأقباط حموا الوطن،
وحموا الوطن. صحيح، بفضل الله، في وقفة ملفتة لأنظار العالم كله. تدبر معي هذا الحديث الرقراق الذي رواه الإمام البخاري في التاريخ الكبير، ورواه الإمام النسائي في السنن، من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه، حديث صحيح، أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا.
وإن كان المقتول كافرا.
هل سمعت هذا الحديث من قبل؟
لا.
من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. هذا دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هل تعلم أن الخيانة في دين محرمة حتى بالعين المجردة؟ بعد فتح مكة جاء عثمان بن عفان بعبد الله بن سعد بن أبي الصرح ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الحبيب قد أهدر دمه، يعني قال لهم لو رأيتم عبد الله بن سعد معلقا بأستار الكعبة اقتلوه، وهو يفاجأ بوجوده أمام عينيه وبين يديه. وعثمان رضي الله عنه يقول له: بايعه يا رسول الله. نبي نظر عبد الله بن سعد ده دمه هدر، فأعرض عنه عليه الصلاة والسلام. فقال عثمان: بايعه يا رسول الله مرة تانية. فنظر إليه ثم أعرض عنه، فقال عثمان: بايعه يا رسول الله. فمد الحبيب يده فبايع عبد الله بن سعد، وكان يستحي من عثمان رضي الله عنه. فلما انصرف عثمان مع عبد الله بن سعد، قال النبي لأصحابه: أو ما كان فيكم رجل رشيد يراني كففت يدي عن بيعته ثلاثا ليقوم إليه ليقتله؟ فقالوا: هلا أومأت إلينا بعينك يا رسول الله؟ ما نعرفش أنك عاوز تقتله، كنت تدينا إشارة بعينك. اسمع ماذا قال الحبيب
صلى الله عليه وسلم.
قال: ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين،
حتى وإن كان مهدورا دمه.
حتى وإن كان مهدورا دمه. الخيانة بالعين عند رسول الله محرمة، الخيانة بالعين في ديننا محرمة. قال جل جلاله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم قهره على الدخول في الدين، أبدا، ثم أبلغه مأمنة. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نريد أن تسمع الدنيا هذا الإسلام العظيم بأصوله وقواعده.
هذا هو إسلامنا الذي نريد أن نسوقه إلى العالم،
على العالم كله.
صحيح،
نعم.
طيب فضلتك، أنا الحقيقة وقتي بيخلص، وإن شاء الله لو فضلتك وقتك يسمح إن شاء الله يكون لنا لقاء الأسبوع القادم بإذن الرحمن. أنا لي تفصيلة في نصف دقيقة ثم سأترك الختام لفضلتك، وهي فكرة أنا سمعتك برات منذ الأحداث تقول: إلا الألف واللام.
نعم، والحمد لله.
فهمتني؟
أي نعم، والحمد لله. ولم يعني جزاهم الله خيرا سعادة المستشار طارق البشري وإخوانه من لجنة الدستور تعديل والمجلس الأعلى، جزاهم الله خيرا.
أنا طبعا أتحدث عن المادة الثانية، مصدر أو المصدر.
نعم، المادة الثانية المصدر الرئيسي للتشريع. وجزاهم الله خيرا أنهم لم يخذلوا الشعب ولم يخذلوا الأمة. وأؤكد مرة أخرى أن هذا لا ينبغي أن يغضب الأقباط أو أن يغضب النصارى أو أن يغضب، لأن الشريعة ورب الكعبة أمن وأمان وسلم وسلام وسماحة، وها أنت ترى مصر التي تحكم بالإسلام منذ 14 قرنا كيف عاش غير المسلمين في ظلال هذا الدين وفي كنفه.
أنا أزعم أن التعايش والنموذج السلمي الوحيد في العالم هو
موجود في مصر، وأسأل صحيح. الله أن يحفظ مصر وأن يحفظ عليها أمنها ورخاءها واستقرارها، وأسأل الله أن يجعله بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين.
أنا هتوقف عن هذه النقطة وحقول لكم تصبحوا على خير، ومعكم فضيلة الشيخ وهذه كاميراته، ناشد الشباب والشيوخ بما تشاء ثم ادعوا لنا عسى الله يتقبل إن شاء الله في هذه الساعة المباركة.
وناشد شعب مصر كله بفضل الله أن يبدأ العمل، أن يبدأ العمل، وأن يطهر السريرة، وأن يطهر الطوية، وأن يطهر النية، وأن يكون متعلقا برب البرية سبحانه وتعالى، وأن يعلم علم اليقين أنه إن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرج، وإن كنوز الغيب تخفي طلائعا حرة رغم المكائد تخرج. حمى الله مصر برجالها وشبابها ونسائها وأطفالها، وأدام عليها أمنها وأمانها ورخاءها واستقرارها. اللهم لا تحرم مصر يا رب العالمين، وهذه ساعة إجابة، اللهم لا تحرمها من نعمة الأمن والأمان ومن نعمة الرخاء والاستقرار. اللهم احفظها بحفظك، اللهم احفظها بحفظك، اللهم اجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.